بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، الفصل الرابع، أسباب عذاب القبر. الحديث 20 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. متفق عليه. فهذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر، وأن من أسبابه الكفر، من مات على الكفر فالكافر يعذب في قبره، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا أو ملحدا إلحادا أكبر. والحديث 21 عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، أي نبذته، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لخبطه الأرض. فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. متفق عليه. فالحديث الأول فيه المرأة اليهودية، وهذا الثاني فيه الرجل النصراني. وهذا الحديث عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى عاقب هذا الرجل الذي كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد بعد إسلامه. قال أنس: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاد نصرانيا، يعني ارتد عن الإسلام بعد أن من الله عليه بالإسلام ومن عليه بقراءة سورة البقرة وآل عمران، ومن عليه أن صار من كتبة الوحي. كان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه نعم تحتاج إلى شكر. نسأل الله الثبات على الإسلام، نسأل الله الثبات على الكتاب والسنة. فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام، فانتقم الله منه وأظهر شيئا من هذه العقوبة ومن هذا الانتقام للناس، فأماته الله، فدفنوا، فأصبح وقد لفظته الأرض لم تقبله، أخرجته من باطنها إلى ظاهر الأرض، فقالوا النصارى أصحابه: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا فألقوه. هكذا ظنوا هذا الظن، ولكن الله أراد أن يبرئ نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من هذا الظن، وأراد أن يظهر أن هذه عقوبة له من الله. قال: فحفروا له فأعمقوا، حفروا له قبرا وأعمقوه أكثر من الأول، فأصبح وقد لفظته الأرض أيضا المرة الثانية لم تقبله، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم، أي بسبب تركه للإسلام، هذا منهم مجرد ظن. قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، أي على وجه الأرض، فحفروا له المرة الثالثة وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، أي أعمق من المرتين الأوليين، فأصبح وقد لفظته الأرض للمرة الثالثة، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه فتركوه، ويا ليتهم يعتبرون. وإلا فهذه آية من آيات الله، وعبرة من العبر العظام، لكنهم لم يعتبروا ولم يتعظوا، ولهذا تكثر العبر والمواعظ والزواجر، ولكن قل من يعتبر. فالله يقول: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاعتبار والاستيعاب والانتفاع بالعبر والمواعظ، إنه سميع الدعاء. إذن هذا عوقب بسبب ارتداده واستهزائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه عقوبة، يعاقب بقبورهم اليهود والنصارى ومن مات مرتدا ومن استهزأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مات من غير توبة. والحديث الثاني والعشرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. متفق عليه. يوم الأحزاب هو غزوة الخندق، وكانت في السنة الرابعة من الهجرة، وكانت على مقربة من المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: داعيا على المشركين الغزاة الذين يحاربون الله ورسوله، دعا عليهم فقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر، لهذا قال: حتى غابت الشمس. ففي أيضا أن الشرك من أسباب عذاب القبر، وأن قبور المشركين تمتلئ عليهم نارا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم بهذا: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر، وهي أفضل الصلوات، أفضل الصلوات الخمس صلاة العصر. وبهذا أفردها الله عز وجل بالتنصيص عليها بعد أن أمر بإقامة الصلوات إقامة عامة، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالأمر الأول يشملها لأنها داخل ضمن الصلوات الخمس، ولكن بفضلها وبمكانتها أعيد الأمر عليها خاصة، قال: والصلاة الوسطى، أي وحافظوا على الصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، أي ساكتين عن كلام الدنيا. وفيه جواز الدعاء على المشركين وعلى الكافرين بمثل هذا الدعاء: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. والحديث الثالث والعشرون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مئة جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه وأفاق قال: علام جلستموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، وجود الشيخ الألباني رحمه الله إسناده في السلسلة الصحيحة، وقال: رجاله كلهم ثقات. فهو حديث عظيم فيه ما يدل على عذاب القبر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة. والآمر هو الله سبحانه وتعالى، يأمر ملائكة العذاب الذين أمره الله بتعذيبهم في قبورهم. وهذا يدل على وجود الضرب والجلد في القبور، وأنه من أنواع العذاب لمن كان يستحقه. أمره الله أن يضربوه في قبره 100 جلدة، وستره النبي عليه الصلاة والسلام فلم يذكر اسمه ولا قبيلته، لأن الغرض هو الاعتبار بما جرى له. وأيضا الغرض من ذكر هذا أن ينتبه الناس وأن يحذروا المخالفات. قال: فلم يزل يسأل ويدعو، يسأل الله ويتضرع إلى الله. وفيه أن هذا يحصل للأموات في قبورهم، السؤال والدعاء والتضرع إلى الله، فهم في حياة برزخية، وتعاد إليهم أرواحهم في الحياة البرزخية. فلم يزل يسأل ويدعو، أي تضرع إلى الله عز وجل أن يرفع عنه هذا العذاب وهذه العقوبة، حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا. نسأل الله العافية والسلام. من جلدة واحدة امتلأ القبر نارا، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. قال: فلما ارتفع عنه وأفاق، يعني أنه أغمي عليه من هذه الجلدة الواحدة، أغمي عليه من شدته، نسأل الله العافية، ضربة ملك عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فلما أفاق سألهم: على ما جلستموني؟ يعني ما هو الذنب الذي أنا ارتكبته؟ فبينوا له الذنب، أحصاه الله ونسوه، قالوا إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره فهما ذنبان. الذنب الأول كونه صلى صلاة بغير طهور، والذي يظهر كما ذكرنا لكم من قبل أنه كان متعمدا، لأنه لو كان ناسيا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذا غلب على ظنه أنه على طهارة فصلى وكان متأكدا أنه على وضوء ولكنه شك في الحدث فبنى على اليقين وطرح الشك، فهذا يعذر. لكن هذا كأنه العكس، استهان بالطهارة. والذنب الثاني قالوا ومررت على مظلوم فلم تنصره، أي وهو قادر على أن ينصره، أما إذا كان عاجز عن ذلك فقد قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ففيه أنه ينبغي للمسلم أن يهتم بأمر الطهارة. هذا عذب في قبره بسبب إهماله للطهارة، فينبغي العناية بها والاهتمام بها. ومن ذلك الأصل من الجنابة والعناية به، وأيضا الوضوء إذا كان على حدث أصغر فلا يصلي إلا وقد توضأ ويعتني بأمر الطهارة، وكما سيأتيكم أيضا يعتني بإزالة النجاسة من البدن ومن الثوب ومن البقعة، ولا يستهين بهذه الأمور. وفي أيضا الاهتمام بنصرة المظلومين ما دام أن الإنسان يستطيع أن ينصر المظلوم فليفعل، ينصره فيما يوافق الشرع، هذا يجب على من كان قادرا ومستطيعا. ومن ذلك نصره بالكلمة، بالكلمة الحقة العادلة، الكلمة المنصفة، فلا يتواضع ولا يستهين بمثل هذه الأمور، فإنه إذا تكلم بالكلمة العادلة قد يرفع الله بها درجات في الجنة، وقد تكون هذه الكلمة سببا في نصرة المظلوم وفي ردع الظالم عن ظلمه، والله المستعان. بغير بالفتوى المادة وبالضم الفعل، بالضم والفعل بغير ظهور لم يفعل التطهر، وبغير طهور لم يستعمل المادة. الذي يظهر لم يكون بالضم أقرب، أي بضم الضم، شكلها عندك صفحة 34 السطر الرابع، اهتمامك بالصفحة وبالسطر. طيب اي نعم، الخطأ كذا والصواب كذا، وفيه أيضا العناية بكتب الحديث. فهذا الحديث العظيم انظر ما خرج إلا في كتاب مشكل الآثار في الطحاوي. فلا يقول قائل يكفيني الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، ما يكفي حتى ولو أيضا الأمهات الست لا تعد تكفيني. الأمهات الست فهي دواوين الإسلام أيضا ما تكفي، لابد من العناية بكتب الحديث والاهتمام بها، وخاصة بأهل العلم والطلاب والأخوياء. تنظر إلى هذا التخريج ما خرجه إلا الطحاوي وفي مشكل الآثار، وقد طبع الحمد لله مشكل الآثار طبعة محققة، وعسى الله أن ييسر بطباعة محققة لشرح معاني الآثار، وكلاهما للطحاوي رحمه الله. والحديث الرابع والعشرون عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما عرج لي مررت بقوم لهم أبطار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي صحيح سنن أبي داود وفي السلسلة الصحيحة، وصححه أيضا الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فهو حديث عظيم أيضا. أخرجه الإمام أحمد وتلميذه أبو داود، لهذا بدأ بالشيخ ثم بالتلميذ. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما عرج بي، يعني كان هذا في ليلة الإسراء والمعراج، أطلعه الله على عذاب هؤلاء من أجل أن ينذر أمته وأن يحذرهم من هذه المعصية. قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، جعلها الله من النحاس من أجل أن يتقوى العذاب عليهم، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. ومعنى هذا أن هذا الخمش يؤدي إلى سيلان الدم من الوجه ومن الصدر، لأن الأظفار من النحاس. قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ كما قال الله عز وجل: علمه شديد القوى. وشديد القوى هو جبريل عليه السلام، هو معلم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب حيث لم يعلم عن هؤلاء إلا بعد أن أخبره جبريل عليه السلام. قال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفيه أن أكل لحوم الناس والوقوع في أعراضهم كبيرة من الكبائر، وأنه أيضا من أسباب عذاب البرزخ. هذا الفعل من أسباب عذاب البرزخ، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا ننصح بحفظ الألسن، احفظ لسانك إلا من خير، وصن لسانك إلا من خير. لا تأمن على نفسك إذا أطلقت للسانك العنان تتكلم بما تشاء، فلا تأمن، فقد يكون هذا من أسباب عذابك في القبر. والذين يقعون في الأعراض، في أعراض المسلمين، وقعوا في ذنب عظيم، فكيف إذا كانت هذه الأعراض أعراض العلماء والدعاء إلى الله وطلبة العلم؟ هذا يكون الذنب أعظم وأعظم. لهذا يمنع الطلاب من الخوض في القيل والقال في الأعراض، يحفظون ألسنتهم ويحصنون أوقاتهم ويحفظونها ويتقون الله في أنفسهم ويقبلون على طلب العلم، فإن الكلمة إما لك وإما عليك. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على عذاب هؤلاء، من أجل أن يحذر أمته بما رأى وبما أخبر وأن ينذرهم. فهو من فوائد الإسراء والمعراج، فإن الإسراء والمعراج ترتب عليها عدة فوائد، كانت الصلاة من أعظمها، لكن أيضا بقيت أمور متعلقة أيضا بفوائد الإسراء والمعراج، ومنها هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى لا يحب وقوع الناس في الأعراض وأكل لحوم الناس بالغيبة والنميمة. الله لا يحب هذا ولا يرضى، بل يبغضه ويمقته. فلهذا في تلك الليلة المباركة أطلع الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعذاب هؤلاء الأقوام الذين كانوا يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفارهم التي من النحاس، فيسيل الدم وينجرح الوجه والصدر ويسيل الدم. فلما سأل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يعني لحوم الناس الأبرياء، ويقعون في أعراضهم البريئة. أما إذا كان من الضلال، من أصحاب البدع والأهواء، وحذر للمصلحة، فهذا أمر مشروع وفي محله. لكن البريء يجب أن تحفظ لسانك منه. إذا من مات على اليهودية أو على النصرانية أو ارتد أو استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو شعر الناس عن صلاة العصر، وكم الذين يشغلون الناس عن صلاة العصر، كم لا يحصيهم إلا الله. ومنهم بعض أصحاب الأعمال، يكون عنده عمال يشتغل عنده فيحول بينهم وبين صلاة العصر بحجة العمل، يقول أنا ما عندي إلا عمل، مصنع أو شركة أو ورشة أو، فهذا كونه شغل الناس عن صلاة العصر هذا من أسباب عذاب القبر. وهكذا أيضا الألقاف وتشجيعه للمخزنين بأنهم أصحاب عذر فيثبطهم عن صلاة العصر، تثبيطه إياهم من أسباب عذاب القبر. وكما سمعتم كون الشخص لا ينصر المظلوم وهو قادر على أن ينصره، وهذا يقع كثيرا كثير يقع في بعض الناس بحجة يقول ما لي دخل، هذا ما هو صحيح. إذا أنت قادر على أن تنصره فانصره، ويقول ما لي دخل أو يقول ما هو من بلادي، هذا أيضا ما هو عذر أنه ما هو من بلادك. المصعام ما جاء أنه خاص بمن كان من بلادك أو من قريتك أو من أصحابك أو من أطفالك، المصعام حتى ولو بالكلمة العاجلة تقول للظالم اتق الله، أنت ظالم أو ظلمت الرجل أو ظلمت هذا الإنسان أو صفر، هذه نصرة. وأيضا إهمال الطهارة في الصلاة والوقوع في الأعراض، هذه كلها من أسباب عذاب القبر، نسأل الله العافية والسلامة. وأنفع شيء للناس هو نشر الأدلة، لأن التعبير مهما عبر المعبر عن هذه الأمور لا يكون مثل كلام الله ومثل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فخير عظيم أنك تحشد الأدلة في الباب الواحد وتكون عبرة لمن اعتبر وعظة لمن اتعظ، ذكر الأدلة. وهذا من فضل الله علينا في هذه الدورات العلمية أننا نحرص على الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن جمع الأدلة يحتاج إلى مجهود كبير في البحث عنها والتنقيب عنها من بطون الكتب وتحري الصحيح منها، ولكن في هذا خير عظيم، فيها أجر عظيم وفيها منفعة للناس ودعوة لهم وتعليمهم الدليل وتعليمهم أيضا البحث عن الأدلة. ومنها أيضا أحاديث الإسراء والمعراج، نفس الكلام إذا جمعت جمعا طيبا وكانت بطباعة أنيقة ومشكلة ومحققة ينفع الله بها مع حسن الترتيب أحاديث الإسراء والمعراج. وإن كان بعض الطباعين استخرجها من تفسير الكثير فلو في حول هذا جمع الأحاديث والعناية بها لعل الله ينفع بها. وكما ذكرت لكم عن هذا البحث الذي هو القبر عذابه ونعيمه، كنت كلفت به أكثر من طالب، ولكن أراد الله أن تكون دورة علمية وهذا أنفع وأحسن. عندك يا عبد العزيز، من هو الذي جمع كتابا يتعلق بأحكام المولود من عقيقة ومن تسمية ومن حلق شعر المولود ووزنه بالفضة وتصدق بذلك، مسائل المولود وما يتعلق به من التحنيف إلى غير ذلك، تحفظ الموجود بأحكام الموجود. لمن هو عندك يا محي؟ أنت يا عبد الله بشري، تذكر لمن هو؟ فيصل، أحسن، استفدت هذا من المكتبة هكذا؟ ما شاء الله، طيب الذي يعمل في المكتبة يعني يجيب فوائد إن شاء الله، أسماء الكتب وأسماء المؤلفين، التعرف على حجم الكتاب، وأيضا قد يقرأ ويستفيد. أي نعم، بإذن القيم رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا. عندك يا هشام، سأل الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا قال له ما اسمك؟ قال أنا شهاب. فماذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أيوة أحسنت، قال بل أنت هشام، لأن كلمة شهاب فيها معنى الحرق، الحرق، لأنه شهاب فيها بمعنى الحرق، فلهذا حول اسم شهاب إلى هشام. وأيضا شوف سبحان الله كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتني بالأسماء ويسمي بالاسم الجميل بدل الاسم القبيح، ويختار الاسم القريب من لفظه الأول شهاب هشام، يعني ما ذهب به بعيدا إلى اسم آخر، مثلا أنت يحيى ولا مثلا زكريا، إن كان لا بأس ما في شيء، لكن قرب له الاسم. قال ما اسمك؟ قال شهاب. قال بل أنت هشام. ومن هو الذي ألف كتابا عندك يا هشام؟ من هو الذي ألف كتابا يتعلق بأحكام الجنائز من تعصيب وتكفين وصلاة وحمل ودفن وتعازي، وقبل ذلك ما يتعلق بالاحتضار والتلقين الشرعي، لقد موتاكم لا إله إلا الله، ثم ختمه بفصل يتعلق بالتحذير من البدع حتى يحذر الناس، وهو كتاب واحد حجمه مثل تحفة المولود بأحسام المولود، أحجامها طيبة. طيب عندك يا وليد؟ أيوة أحسنت، جزاك الله خير. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب طيب وصحيح. طيب، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين، ماذا له من الأجر؟ أجر حج عمر. أحسن، تام. فإن صلى أربعا ركعتين وسلم وركعتين وسلم عندك يا داود، ماذا له من الأجر فوق هذا؟ وأن الله يكفيه الشر يومه ذلك إلى آخر النهار. طيب إن شاء الله تصلون إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، الفصل الرابع أسباب عذاب القبر، الحديث العشرون عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. متفق عليه. فهذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر، وأن من أسبابه الكفر، من مات على الكفر فالكافر يعذب في قبره، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا أو ملحدا إلحادا أكبر. والحديث الحادي والعشرون عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، أي نبذته، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه. فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لخبطه الأرض. فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. متفق عليه. فالحديث الأول فيه المرأة اليهودية، وهذا الثاني فيه الرجل النصراني. وهذا الحديث عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى عاقب هذا الرجل الذي كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد بعد إسلامه. قال أنس: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاد نصرانيا يعني ارتد عن الإسلام بعد أن من الله عليه بالإسلام ومن عليه بقراءة سورة البقرة وآل عمران، ومن عليه أن صار من كتبة الوحي. كان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه نعم تحتاج إلى شكر. نسأل الله الثبات على الإسلام، نسأل الله الثبات على الكتاب والسنة. فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام. فانتقم الله منه وأظهر شيئا من هذه العقوبة ومن هذا الانتقام للناس، فأماته الله، فدفنوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، لم تقبله، أخرجته من باطنها إلى ظاهر الأرض. فقالوا النصارى أصحابه: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه. هكذا ظنوا هذا الظن، ولكن الله أراد أن يبرئ نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من هذا الظن، وأراد أن يظهر أن هذه عقوبة له من الله. قال: فحفروا له فأعمقوا، حفروا قبرا وأعمقوه أكثر من الأول، فأصبح وقد لفظته الأرض أيضا المرة الثانية لم تقبله. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم، أي بسبب تركه للإسلام. هذا منهم مجرد ظن، قالوا هذا فعل محمد وأصحابه إن رشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه أي على وجه الأرض، فحفروا له المرة الثالثة وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، أي أعمق من المرتين الأوليين، فأصبح وقد لفظته الأرض للمرة الثالثة، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه فتركوه، ويا ليتهم يعتبرون. وإلا فهذه آية من آيات الله وعبرة من العبر العظام، لكنهم لم يعتبروا ولم يتعظوا، ولهذا تكثر العبر والمواعظ والزواجر، ولكن قل من يعتبر. فالله يقول: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. فنسال الله ان يرزقنا واياكم الاعتبار والاتعاظ والانتفاع بالعبر والمواعظ، انه سميع الدعاء. إذن هذا عوقب بسبب ارتداده واستهزائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه عقوبة، يعاقب بقبورهم اليهود والنصارى ومن مات مرتدا ومن استهزأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مات من غير توبة. والحديث الثاني والعشرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شعلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. متفق عليه. يوم الأحزاب هو غزوة الخندق، وكانت في السنة الرابعة من الهجرة، وكانت على مقربة من المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: داعيا على المشركين الغزاة الذين يحاربون الله ورسوله، دعا عليهم فقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شعلونا عن الصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر، لهذا قال: حتى غابت الشمس. ففي أيضا أن الشرك من أسباب عذاب القبر، وأن قبور المشركين تمتلئ عليهم نارا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم بهذا: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شعلونا عن الصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر، وهي أفضل الصلوات، أفضل الصلوات الخمس صلاة العصر. وبهذا أفردها الله عز وجل بالتنصيص عليها بعد أن أمر بإقام الصلوات إقامة عامة، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالأمر الأول يشملها لأنها داخلة ضمن الصلوات الخمس، ولكن بفضلها وبمكانتها أعيد الأمر عليها خاصة. قال: والصلاة الوسطى، أي وحافظوا على الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي ساكتين عن كلام الدنيا. وفيه جواز الدعاء على المشركين وعلى الكافرين بمثل هذا الدعاء: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. والحديث الثالث والعشرون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 يلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه وأفاق قال: علام جلستموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، وجود الشيخ الألباني رحمه الله إسناده في السلسلة الصحيحة، وقال: رجاله كلهم ثقات. فهو حديث عظيم فيه ما يدل على عذاب القبر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة. والآمر هو الله سبحانه وتعالى، يأمر ملائكة العذاب الذين أمره الله بتعذيبهم في قبورهم. وهذا يدل على وجود الضرب والجلد في القبور، وأنه من أنواع العذاب لمن كان يستحقه. أمره الله أن يضربوه في قبره 100 جلدة، وستره النبي عليه الصلاة والسلام فلم يذكر اسمه ولا قبيلته، لأن الغرض هو الاعتبار بما جرى له. وأيضا الغرض من ذكر هذا أن ينتبه الناس وأن يحذروا المخالفة. قال: فلن يزل يسأل ويدعو، يسأل الله ويتضرع إلى الله. وفيه أن هذا يحصل للأموات في قبورهم، السؤال والدعاء والتضرع إلى الله، فهم في حياة برزخية وتعاد إليهم أرواحهم في الحياة البرزخية. فلم يزل يسأل ويدعو، أي تضرع إلى الله عز وجل أن يرفع عنه هذا العذاب وهذه العقوبة حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، نسأل الله العافية والسلام، من جلدة واحدة امتلأ القبر نارا، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. قال فلما ارتفع عنه وأفاق، يعني أنه أغمي عليه من هذه الجلدة الواحدة، أغمي عليه من شدته، نسأل الله العافية، ضربة ملك عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما أفاق سألهم على ما جلستموني، يعني ما هو الذنب الذي أنا ارتكبته، فبينوا له الذنب، أحصاه الله ونسوه، قالوا إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره، فهما ذنبان، الذنب الأول كونه صلى صلاة بغير طهور، والذي يظهر كما ذكرنا لكم من قبل أنه كان متعمدا، لأنه لو كان ناسيا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذا غلب على ظنه أنه على طهارة فصلى وكان متأكدا أنه على وضوء ولكنه شك في الحدث، فبنى على اليقين وطرح الشك، فهذا يعذر، لكن هذا كأنه العكس، استهان بالطهارة. والذنب الثاني قالوا ومررت على مظلوم فلم تنصره، أي وهو قادر على أن ينصره، أما إذا كان عاجز عن ذلك فقد قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ففيه أنه ينبغي للمسلم أن يهتم بأمر الطهارة، هذا عذب في قبره بسبب إهماله للطهارة، فينبغي العناية بها والاهتمام بها، ومن ذلك الأصل من الجنابة والعناية به، وأيضا الوضوء إذا كان على حدث أصغر فلا يصلي إلا وقد توضأ ويعتني بأمر الطهارة، وكما سيأتيكم أيضا يعتني بإزالة النجاسة من البدن ومن الثوب ومن البقعة، ولا يستهين بهذه الأمور، وفي أيضا الاهتمام بنصرة المظلومين ما دام أن الإنسان يستطيع أن ينصر المظلوم فليفعل، ينصره فيما يوافق الشرع، هذا يجب على من كان قادرا ومستطيعا، ومن ذلك نصره بالكلمة الحقة العادلة، الكلمة المنصفة فلا يتواضع ولا يستهين بمثل هذه الأمور، فإنه إذا تكلم بالكلمة العادلة قد يرفع الله بها درجات في الجنة، وقد تكون هذه الكلمة سببا في نصرة المظلوم وفي ردع الظالم عن ظلمه، والله المستعان. بغير بالفتح والمادة وبالضم الفعل، الضم هو الفعل، بغير طهور لم يفعل التطهر، وبغير طهور لم يستعمل المادة. الذي يظهر لم يكون بالضم أقرب، أي بضم الضاء، شكلها عندك صفحة 34 السطر الرابع، اهتمامك بالصفحة وبالسطر طيب، أي نعم الخطأ كذا والصواب كذا. وفيه أيضا العناية بكتب الحديث، فهذا الحديث العظيم انظر ما خرج إلا في كتاب مشكل الآثار للطحاوي، فلا يقول قائل يكفيني الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، ما يكفي حتى ولو أيضا الأمهات الست لا تعد تكفيني، الأمهات الست فهي دواوين الإسلام أيضا ما تكفي، لابد من العناية بكتب الحديث والاهتمام بها، وخاصة بأهل العلم والطلاب والأقوياء. تنظر إلى هذا التخريج ما خرجه إلا الطحاوي وفي مشكل الآثار، وقد طبع الحمد لله مشكل الآثار طبعة محققة، وعسى الله أن ييسر بطباعة محققة لشرح معاني الآثار، وكلاهما للطحاوي رحمه الله. والحديث الرابع والعشرون عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما عرج لي مررت بقوم لهم أبطار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي صحيح سنن أبي داود وفي السلسلة الصحيحة، وصحح أيضا الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فهو حديث عظيم أيضا. أخرجه الإمام أحمد وتلميذه أبو داود، لهذا بدأ بالشيخ ثم بالتلميذ. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما عرج لي، يعني كان هذا في ليلة الإسراء والمعراج، أطلعه الله على عذاب هؤلاء من أجل أن ينذر أمته وأن يحذرهم من هذه المعصية. قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، جعلها الله من النحاس من أجل أن يتقوى العذاب عليهم، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. ومعنى هذا أن هذا الخمش يؤدي إلى سيلان الدم من الوجه ومن الصدر، لأن الأظفار من النحاس. قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ كما قال الله عز وجل: علمه شديد القوى. وشديد القوى هو جبريل عليه السلام، هو معلم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب حيث لم يعلم عن هؤلاء إلا بعد أن أخبره جبريل عليه السلام. قال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفيه أن أكل لحوم الناس والوقوع في أعراضهم كبيرة من الكبائر، وأنه أيضا من أسباب عذاب البرزخ. هذا الفعل من أسباب عذاب البرزخ، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا ننصح بحفظ الألسن، احفظ لسانك إلا من خير، وصن لسانك إلا من خير. لا تأمن على نفسك إذا أطلقت للسانك العنان، تتكلم بما تشاء فلا تأمن، فقد يكون هذا من أسباب عذابك في القبر. والذين يقعون في الأعراض، في أعراض المسلمين، وقعوا في ذنب عظيم، فكيف إذا كانت هذه الأعراض أعراض العلماء والدعاء إلى الله وطلبة العلم؟ هذا يكون الذنب أعظم وأعظم. لهذا يمنع الطلاب من الخوض في القيل والقال في الأعراض، يحفظون ألسنتهم ويحصنون أوقاتهم ويحفظونها ويتقون الله في أنفسهم ويقبلون على طلب العلم، فإن الكلمة إما لك وإما عليك. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله سبحانه وتعالى أراد أن يطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على عذاب هؤلاء من أجل أن يحذر أمته بما رأى وبما أخبر وأن ينذرهم. فهو من فوائد الإسراء والمعراج، فإن الإسراء والمعراج ترتب عليها عدة فوائد، كانت الصلاة من أعظمها، لكن أيضا بقيت أمور متعلقة أيضا بفوائد الإسراء والمعراج، منها هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى لا يحب وقوع الناس في الأعراض وأكل لحوم الناس بالغيبة والنميمة. الله لا يحب هذا ولا يرضى، بل يبغضه ويمقته. فلهذا في تلك الليلة المباركة أطلع الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعذاب هؤلاء الأقوام الذين كانوا يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفارهم التي من النحاس، فيسيل الدم وينجرح الوجه والصدر ويسيل الدم. فلما سأل من هؤلاء يا جبريل، قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يعني لحوم الناس الأبرياء، ويقعون في أعراضهم البريئة. أما إذا كان من الضلال من أصحاب البدع والأهواء وحذر للمصلحة فهذا أمر مشروع وفي محله، لكن البريء يجب أن تحفظ لسانك منه. إذن من مات على اليهودية أو على النصرانية أو ارتد أو استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو شغل الناس عن صلاة العصر، وكم الذين يشغلون الناس عن صلاة العصر، كم لا يحصيهم إلا الله. ومنهم بعض أصحاب الأعمال، يكون عنده عمال يشتغل عنده فيحول بينهم وبين صلاة العصر بحجة العمل، يقول أنا ما عندي إلا عمل، مصنع أو شركة أو ورشة أو. فهذا كونه شغل الناس عن صلاة العصر هذا من أسباب عذاب القبر. وهكذا أيضا الألقاف وتشجيعه للمخزنين بأنهم أصحاب عذر فيثبطهم عن صلاة العصر، تثبيطه إياهم من أسباب عذاب القبر. وكما سمعتم كون الشخص لا ينصر المظلوم وهو قادر على أن ينصره، وهذا يقع كثيرا كثير يقع في بعض الناس بحجة يقول ما لي دخل. هذا ما هو صحيح. إذا أنت قادر على أن تنصره فانصره، ويقول ما لي دخل أو يقول ما هو من بلادي، هذا أيضا ما هو عذر أنه ما هو من بلادك. المصعام ما جاء أنه خاص بمن كان من بلادك أو من قريتك أو من أصهورك أو من أطحانك. المصعام حتى ولو بالكلمة العاجلة تقول للظالم اتق الله، أنت ظالم أو ظلمت الرجل أو ظلمت هذا الإنسان أنصفه، هذه نصرة. وأيضا إهمال الطهارة في الصلاة والوقوع في الأعراض، هذه كلها من أسباب عذاب القبر، نسأل الله العافية والسلامة. وأنفع شيء للناس هو نشر الأدلة، لأن التعبير مهما عبر المعبر عن هذه الأمور لا يكون مثل كلام الله ومثل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فخير عظيم أنك تحشد الأدلة في الباب الواحد وتكون عبرة لمن اعتذر وعظة لمن استعظ. ذكر الأدلة وهذا من فضل الله علينا في هذه الدورات العلمية أننا نحرص على الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن جمع الأدلة يحتاج إلى مجهود كبير في البحث عنها والتنقيب عنها من بطون الكتب وتحري الصحيح منها، ولكن في هذا خير عظيم، فيها أجر عظيم وفيها منفعة للناس ودعوة لهم وتعليمهم الدليل وتعليمهم أيضا البحث عن الأدلة. ومنها أيضا أحاديث الإسراء والمعراج، نفس الكلام إذا جمعت جمعا طيبا وكانت بطباعة أنيقة ومشكلة ومحققة ينفع الله بها مع حسن الترتيب أحاديث الإسراء والمعراج. وإن كان بعض الطبائين استخرجها من تفسير الكثير، فلو في حول هذا جمع الأحاديث والعناية بها لعل الله ينفع بها. وكما ذكرت لكم عن هذا البحث اللي هو القبر عذابه ونعيمه، كنت كلفت به أكثر من طالب، ولكن أراد الله أن تكون دورة علمية وهذا أنفع وأحسن. من ذاك يا عبد العزيز، من هو الذي جمع كتابا يتعلق بأحكام المولود من عقيقة ومن تسمية ومن حلق شعر المولود ووزنه بالفضة وتصدق بذلك، مسائل المولود وما يتعلق به من التحمي إلى غير ذلك، تحفظ المولود بأحكام المولود. لمن هو عندك يا مفي؟ أنت يا عبد الله بشري تذكر لمن هو؟ فيصل، أحسن، استفدت هذا من المكتبة هكذا؟ ما شاء الله. طيب الذي يعمل في المكتبة يعني يجيب فوائد إن شاء الله، أسماء الكتب وأسماء المؤلفين، التعرف على حجم الكتاب، وأيضا قد يقرأ ويستفيد. أي نعم، بإذن القيم رحمة الله عليه وجزاه الله خير. عندك يا هشام، سأل الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا قال له ما اسمك؟ قال أنا شهاب. فماذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أيوة أحسنت، قال بل أنت هشام، لأن كلمة شهاب فيها معنى الحرق، الحرق، لأنه شهاب فيها بمعنى الحرق، فلهذا حول اسم شهاب إلى هشام. وأيضا سبحان الله، كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتني بالأسماء ويسمي بالاسم الجميل بدل الاسم القبيح، ويختار الاسم القريب من لفظه الأول، شهاب هشام، يعني ما ذهب به بعيدا إلى اسم آخر، مثلا أنت يحيى ولا مثلا زكريا، إن كان لا بأس ولا شيء، لكن قرب له الاسم. قال: ما اسمك؟ قال: شهاب. قال: بل أنت هشام. ومن هو الذي ألف كتابا عندك يا هشام؟ من هو الذي ألف كتابا يتعلق بأحكام الجنائز من تعصيل وتكفين وصلاة وحمل ودفن وتعازي، وقبل ذلك ما يتعلق بالاحتضار والتلقين الشرعي، لقد موتاكم لا إله إلا الله، ثم ختمه بفصل يتعلق بالتحذير من البدع حتى يحذر الناس، وهو كتاب واحد حجمه مثل تحفة المولود بأحكام المولود، أحجامها طيبة. طيب، عندك يا وليد؟ أيوه أحسنت. قال الشيخ الألباني رحمه الله: خير، كتاب طيب وسهل. طيب، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين، ماذا له من الأجر؟ حج عمر. أحسن، ما كان. فإن صلى أربعا ركعتين وسلم وركعتين وسلم عندك يا داود، ماذا له من الأجر فوق هذا؟ وأن الله يكفيه الشر يومه ذلك إلى آخر النهار. طيب إن شاء الله. صلوا إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.